الحمد لله الذي سهل للعباد طريق العبادة ويسر وأفاض عليهم من خزائن جوده التي لا تحصر وجعل لهم شهرا يعود في كل عام ويتكرر نقاهم به ربي من درن الذنوب وطهر فما مضت أشهر الخير إلا وأعقبها شهر الجود والتطهر أحمده سبحانه على نعمه التي لا تحصى ولا تحصر وأشكره وهو المستحق لأن يحمد ويشكر وأصلي وأسلم على خاتم النبيين والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني وأحبتي مشاهدي هذه القناة المباركة المحفوظة بحفظ الله لها أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته حياكم الله بالسلام وأسكننا وإياكم دار السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام وها قد مضى ربع الشهر قد مضى ربع الضيف فكيف حالنا مع ما مضي وكيف نستغل ما بقي أسعد أن أكون معكم في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم الماتع الرحمة في رمضان كما يسعدني ويشرفني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة فارس من فرسان الدعوة إلى الله أحسبه كذلك والله حسيبه ولا أزكيه على الله فضيلة الشيخ علي قاسم أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ وسلام الله تعالى عليكم ورحمة الله وبركاته
مرحبا أستاذ أحمد ربنا يراك ويحفظك فالأستاذ أحمد أخونا وابن شيخنا
بارك الله فيكم أصلح الله حالكم بارك الله فيكم ونفعنا الله وإياكم
اللهم آمين
يعني أخي الحبيب حديثنا اليوم عن دعوة الصائمين هذا الموضوع المهم هذا الموضوع الضروري الذي يحمل بين طياته معنيين جليلين أما المعنى الأول فهو هذا الالتجاء هذا التضرع هذا الطلب من رب العالمين سبحانه وتعالى الذي يلهج به الصائمون صباحا ومساء المعنى الثاني ألا هو الإرشاد والتوجيه والنصح والإرشاد لمنهاج الله ومنهاج رسوله صلى الله عليه وسلم فالصائمون أيضا وهم في يومهم وهم في ليلهم إنما هم دعاة إلى منهاج رب العالمين سبحانه جل في علاه وهذه من وظيفة المؤمنين جميعا ولكن أريد أولا أن أتوقف حول المحور الأول ونتكلم عن فضل الدعاء
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم ثم أما بعد فلا شك أن الدعاء من أجل العبادات وهذا ثابت بالكتاب والسنة قال ربنا تبارك أسماؤه في محكم التنزيل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال الله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ونبينا صلى الله عليه وسلم هو القائل كما عند الإمام ابن ماجة والترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة ثم تلا قول الله تعالى ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بل انظر إلى ما رواه الإمام أبو داود والترمذي وابن ماجة وقال شيخنا الألباني رحمة الله تعالى عليه حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربكم حيي ستير يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما صفرا خائبتين
الله أكبر
بل انظر بارك الله فيك إلى حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي قال فيه ما من مسلم يدعو الله تعالى بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا كان له واحدة من ثلاث إما أن تعجل له في الدنيا أو أن تدخر له في الآخرة أو أن يعطى مثلها فكبر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إذا نكثر فقال الله أكثر.
الله أكبر.
نعم.
إذن فضل رب العالمين سبحانه وتعالى واسع للدهين.
نعم.
يعني رب العالمين سبحانه وتعالى يتفضل على عباده بأن يرشدهم إلى الدعاء، ثم هو متفضل عليهم بالقبول.
ولا شك ولا ريب أن الدعاء عبادة يجب على الإنسان أن يجتهد في الأخذ بأسباب قبولها. ولقد نص علماؤنا الأوائل رحمة الله تعالى عليهم أجمعين أن شروط قبول العبادة على ما يلي: أولا إخلاص العامل لله تبارك وتعالى، ثانيا اتباع العامل لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويرحم الله الحسن إذ يقول: ادعى قوم حب الله تعالى فابتلاهم الله بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ثالثا صدق العزيمة، صدق العزيمة. لهذا نجد أن علماءنا رحمة الله تعالى عليهم يقولون أن أول أدب من آداب الدعاء هو إخلاص المرء لله تعالى في دعائه. ثانيا أن يكون الإنسان متبعا لهدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتحرى الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه حتى يصيب الهدف الذي يصبو إليه. ثالثا أن يجتهد غاية الاجتهاد في الإتيان ببقية الآداب التي نص عليها علماؤنا، ومن ذلك مثلا الإلحاح على الله تعالى في الدعاء. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يمل حتى تملوا، إن الله لا يمل حتى تملوا. بل ومن آداب الدعاء أن يجتهد الإنسان غاية الاجتهاد ألا يسأل إلا الله. في رحلتنا الدعوية إلى جامعة قنا أراد إخواننا أن نذهب إلى أكبر مسجد معروف في قنا، وهو مسجد عبد الرحيم القناوي.
نعم.
وذهبت إلى هنالك مع إخواننا، ورأيت الناس ينظرون إلينا نظر شذر مضر، تقولين تعملوا هنا؟ فدخلت ووجدت عجبا، وجدت أحدهم يقول: جيت لك حافي، والثاني يقول: عايز أجيب 95% في الثانوية العامة.
لا حول ولا.
ثم دخلت إلى المقبرة فوجدت أعجب من هذا كله، وجدت فتاة تطلب من الشيخ أي إمام المسجد وتقول له: قل للشيخ يجوزني.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
طبعا أنا قاعد أبص، أنت عارف بقى الراجل الهندي اللي أنا قاعد وسط الناس دي وكل الناس قاعدة تبص لي وأنا قاعد أبص لها. لما الكلام ده بيتعمل للمقبورين من دون الله، مهما كانت عظمة هذا المقبور، إذ لا محل في هذا النظر الآن.
نعم.
أنا ما بختلفش ده ولي ولا مش ولي، لا أنا بقول ده ولي على فرض كلامك.
نعم.
هل يجوز أن نصرف عبادة كالدعاء إلى هذا الولي؟ ألم يقل الله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟
لله
رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يبقى لا يسأل إلا الله سبحانه وتعالى. واحد جاي مثلا نفسه ينجح في الثانوية العامة زي أخونا ده، قاعد يقول له 95، طب ما تروح تذاكر يا ابني 95% هيجي يحل مكانك.
لا حول ولا قوة.
واخد بالك؟ التالت قاعد يقول له: قلت لك حافي، أنت اتسرقت يا حبيبي. مسألة عجيبة. إذا من آداب الدعاء ألا يسأل
إلا
الله سبحانه وتعالى. من آداب الدعاء أيضا أن يجتهد الإنسان غاية الاجتهاد في اللجئ إلى الله تعالى بكل أدب. حينما تدخل على الله ادخل عليه من مبدأ الثناء على الله والصلاة على سيدنا رسول الله
صلى
الله عليه وسلم، ثم ادعو ربك عز وجل بتأدب، ثم ادعو ربك عز وجل بتضرع وخفية، ادعو الله عز وجل وأنت تعلم يقينا أن الإجابة متحققة. هذا من جملة آداب الدعاء التي نص عليها علماؤنا رحمة الله تعالى عليهم أجمعين في كتبهم المتنافرة.
طب شيخنا، يعني مع هذه الجملة من هذه الألوان، سواء من الإخلاص أو من الاتباع أو من صدق الحزيمة، أنا أريد أن أكون محل الشباب. الشاب الآن يقول لماذا لا يستجاب لي؟ الشاب الآن يقول أنا أظن أنني مخلص، أظن أنني متبع، ولكن لا أرى صدى لهذا الدعاء الذي أدعو به.
يا أستاذ أحمد، الشباب أقسام.
نعم.
قسم استقام على أمر الله عز وجل منذ نعومة أظفاره، فمن الله تعالى عليه بالاستقامة فلم يرى الانحراف، وهذا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم شاب نشأ في عبادة الله، أسأل الله عز وجل أن أكون أنا وأنت وإخواننا جميعا منهم.
آمين.
لا شرب ولا ارتبط ولا مشى مع وحدة ولا ساب صلاة، واخد بالك، ولا سمع دي جي، ولا مشي في الشارع قاعد بنطلونه ساقط منه، ما فيش الكلام ده. راجل مستقيم، عارف وجهته وماشي. طب القسم الثاني بقى قسم منحرف،
أعوذ بالله،
بمصطلحاتهم مقضيها ليلا ونهار، سرا وجهار. وانا جاي عند حضرتك الوقتي كنا بجوار جامع الحصري، فلقيت بعض الشباب ماشي بيشرب سيجارة في نهار رمضان. طب يا ابني انت ماشي ازاي كده؟ ألا تعلم أن الذهبي رحمة الله تعالى عليه قال في الكبائر: من أفطر في رمضان بغير عذر فهو شر من الزاني والسارق وشارب الخمر، وكانوا يظنون به الزندقة والانحلال، ويعتقدون أنه على ملة غير الإسلام، بل يشكون في إسلامه أصلا. طب انت ماشي ازاي كده؟ هو ماشي كده لأن هو تربى على الانطلاق بغير ضابط، التحررية المطلقة اللي دلوقتي بيطلعوا لنا فيها بمسميات مختلفة، وأنا مش عايز أقول هذه المسميات، بس أنا عايز أقول إن أي تحرر بدون قيد يبقى فوضى. بيت من غير سقف ما بيبقاش بيت.
صحيح.
واخد بال حضرتك أنت إزاي؟ فأخونا التاني ده بيقول لك أنا زنيت وارتبطت وشربت وسهرت وفي رمضان فطرت وصلوات سبت، واخد بالك، وعقوق عملت وسرقة سرقت، فأنا اللي زيي مالوش أبدا إنه يقف في جامع ويقول يا رب إيه؟ يا رب اغفر لي.
نعم.
هو ده ظنه.
صحيح.
رخر لما تيجي تكلم بعض الشباب مثلا: تعالى يا ابني حتى في ليلة 27 خش. يقول لك يا عمي يعني انا طول السنة مجرم حرب، حاجة ادخل ليلة 27 هضحك على ربنا؟ لا، انت ما بتضحكش على ربنا، انت تتزلف الى الله وتقترب الى الله لانك محتاج الى الله.
الله.
مفتقر الى الله. والله العظيم يا اخي في جامعة القاهرة، من الله تعالى علينا بدخول جامعة القاهرة في أعقاب تنحي حسني مبارك.
نعم.
وكنا تقريبا أول دعاء يدخلون إلى جامعة القاهرة.
فضل ربي.
اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الخير كله، ذلك فضل الله أولا وآخرا.
الحمد لله.
ففي كلية تجارة مدرج العيوطي ده أكبر مدرج في جامعة القاهرة. أول ما دخلنا فقلت لإخواننا قبل أن أبدأ كلمتي: لابد وأن نسجد لله سجدة شكر. ما كنتش انت لما تمشي جنب جامعة القاهرة تقعد تقول يا رب يا رب بس نعرف ان احنا نوزع اذكار جنب الجامع، تدخل تدعو الناس الى الله على مدرج جامعة القاهرة ويحضر الالاف من الطلبة والطالبات. قلت هذا فضل الله.
الحمد لله.
ثم قلت في اخر كلمتي وانا استحث هما اخواننا من الشباب والفتيات لنصرة قضية التي اعتقد انها القضية التي من اجلها احيا الان، ألا وهي قضية الإسلام.
الله أكبر.
فبقول للناس مصر بلد رائدة. مصر لما قالت نعم للديمقراطية الدكتاتورية كل البلاد اللي حواليها قالت نعم للديمقراطية الدكتاتورية، ومصر لما قالت نعم للاشتراكية كل البلاد قالت أمين، ومصر لما قالت نعم للرأسمالية وسفوا أموالنا كل البلاد اللي حوالينا خلت الشعوب على البلاط، ومصر لو قالت نعم للإسلام كل البلاد اللي حواليها تقول إيه؟ نعم للإسلام
قلب العالم.
فوجدت ولد جالي وقال لي: يا شيخ علي أنا مرتبط وما بصليش وبشرب. قلت له الله يفتح عليك، والمطلوب بقى؟ قال لي انا هقول نعم للاسلام.
لا اله الا الله.
الكلمه دي يا اخواني هزتني والله، فبقول له ليه؟ قال لي علشان اخويا الصغير ما يطلعش زيي.
لا اله الا الله.
فقلت فطره الله التي فطر الناس عليها. فالشباب ده يا اخواننا احنا مش عايزين نيأسه، وهذا حس ارجو ان يسمعه كل اخ من اخواني، سواء كان راجل ربنا من عليه بالاستقامه، او كان داعيه الى الله، او كان انسان راجل كبير في مسجد. لما يخش لك شاب يا اخي احمد الله ان شرفك بهذا. والله العظيم يا اخي يدخل الينا شباب، والله انظر اليهم، والله ثم والله ثم والله احتقر نفسي الى جوارهم، والله على ما اقول شهيد، حينما انظر اليه وهو يقف بين يدي الله رافعا يده الى السماء سائلا الله ان يغفر له. بل ولا انسى ابدا ان احد اخواني قد جاء لي عند احد مشايخنا في المنصوره، وهو شيخنا المبارك الدكتور محمود عبد الملك حفظه الله ومتع المسلمين بحياته، وذهبنا به الى الشيخ. فالاخ ده كان مدمن مخدرات وهو من اوائل طلب الثانويه العامه في الجامعه.
لا حول ولا قوه الا بالله.
فقال لي انا عايز اجي معاك. قلت له تعالى. والله الشيخ بكى يا اخي، ووالله بكى هذا الشاب بكاء، والله ثم والله ثم والله استحييت من نفسي واستحيا كل الحضور والله وانا اقسم بالله من بكائه. فالشيخ بيقول هسيب حضرتك اهو.
لا انا لان هذه القصه قصه مؤثره وقصه واقعيه من واقعنا، لان هذا وهؤلاء هم شبابنا، هؤلاء هم نحن، ولكن اريد ان استقبل هذا الاتصال.
تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا حضرتك احمد.
اكرمكم البادي، تفضل يا اخي.
بارك الله في ضيفك الكريم.
اصلح الله حالكم.
اريد ان اقول تعليقا على النقطة التي كان يتحدث فيها الشيخ عن التوسل، كان معي بعض الإخوة وكنا نتحاور في التوسل، فقال إن التوسل يجوز، وقص قصة أن بعض الإخوة كانوا مرضى وتوسلوا بالشيخ عبد الرحيم الإيناوي وشفاهم الله. قلت له يا أخي يقول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. وقال الشاعر: ثم التوسل على نوعين، اولها الصحيح دون مين بالله والاسماء والصفات ومثله ما كان بالطاعات، والثاني في التوسل الشكي لاي مخلوق ولو نبي. هذا ونفعنا الله بعلمكم وجزاكم الله خيرا.
اصلح الله حالكم وجزاكم الله خيرا. ويعني امر التوسل وامر الدعاء يعني امر مهم جدا ايضا من اعتقاد المسلمين، لأنه من أصل هذه العقائد، من أصل هذا الاعتقاد. لكن قصة الشاب،
فدخل أخونا هذا وكان زميلا لأخي في دراسته، فجاءني وذهبت به إلى شيخنا العلامة الدكتور محمود عبد الملك التقي النقي، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا، وأتشرف أنني قرأت عليه كتاب الله تبارك وتعالى.
الحمد لله.
هذا الرجل وهذا الشاب ذهب، والشيخ معروف عندنا في بلادنا بنوع من أنواع الهدوء في تلاوته والخشوع في قراءته. فالرجل تلا ثم دعا، ووالله سمعت بكاء ما سمعت مثله قط، ثم سمعت صراخا. كل الإخوة اللي كانت في المسجد قاعدة تستحي، والله العظيم بتستحي يا أخي.
لا إله إلا الله.
يعني بقى شاب عادي أهو ومد وجاي بيقول: يا رب يا رب ماليش غيرك ونفسي اتوب. والله يا اخي ذهبت به الى شيخنا، فالشيخ بيقول له يعني الاخ بيقول له ادعي له. فقال له الشيخ بيقول له: لا ده انت اللي تدعي لنا، ده انت اقرب واحد الى الله دلوقتي.
لا اله
الا الله. انت اقرب مننا احنا الاثنين لربنا سبحانه وتعالى. استحييت من نفسي والله يا اخي، والله اقول هذا لله، والله استحييت من نفسي. ولد زي دوت قاعد يقول يا رب، وأنا أظن أن الله سبحانه رحيم وأن الله كريم في مثل هذه الليالي. فكل شاب منحرف أنا أوصيه الآن، إن سمعني أو سمعني عن طريق الشبكة العنكبوتية الإنترنت، أوصيه أن يدخل إلى الله وأن يجتهد في دعاء الله وأن يطرق الباب بإلحاح على سيدنا ومولانا سبحانه وبحمده. وأنا أكاد أجزم إن شاء الله أن من طرق الباب كاد أن يلج.
الله أكبر. شيخ علي بارك الله فيك، يعني هذه القصص المؤثرة وأيضا هذا المنهاج العملي في التعامل مع الشباب، في التعامل مع أنفسنا، في التعامل مع العصاة، يجرنا إلى المعنى الثاني من معنى الدعوة، دعوة الصائمين. كيف لنا أن ندعو إلى منهاج ربنا سبحانه وتعالى فندخل هؤلاء الناس فيلجأوا إلى رب العالمين ويطلبوا من رب العالمين ويستعيذوا بالله رب العالمين ويتوسلوا بالله رب العالمين بمنهج رائق؟
جزاك الله خير الجزاء. نحن نريد أن نقول أننا لابد وأن نفهم الإسلام بشموله. واجب الوقت الآن في بلادنا مصر وفي بلادنا العربية والإسلامية ألا نكتفي على بعض الطقوس والشعائر فحسب، بل يجب وجوبا عينيا على كل مسلم محب لله ورسوله غيور على دينه أن ينطلق الآن لنصرة القضية التي يعتقد أنها الحق. وأنا أكاد أجزم أن الأمة الآن مهيئة لسماع كلام الله وكلام رسوله. فبعد رحلات طويلة مني ومن إخواننا في قطار الدعوة الشبابية أكاد أجزم أن كثيرا من شباب المسلمين قبل غيرهم يستعدون الآن للتوبة والأوبة. دورك إيه؟ الآن الناس الإخوة الدعاء الإسلاميين، هذا المصطلح اللي طفح دلوقتي على السطح، الإسلاميين واللادينيين، بنقول الإسلاميين واجب الوقت الآن يحتم عليك أن تنصر الإسلام، هذا واجب الوقت. يا أخي إن كنت بتختم 5 ختمات في رمضان اختم ختمة واحدة وانطلق داعيا إلى الله ناصرا لقضيتك التي تعتقد.
هنعيش مع هذا ولكن نستقبل هذا اتصال. أختنا نهلة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
بارك الله فيك أستاذ أحمد، وحيا الله شيخنا الكريم، وكل عام أنتم بخير.
أصلح الله حالكم.
بداية أقول إن من أعظم الأعمال التي نتقرب بها إلى الله عز وجل في هذا الشهر العظيم وغيره عبادة الدعاء. تلكم العبادة التي لا غنى لأي أحد عنها، إذ لا حول ولا قوة إلا بالله. فالدعاء عبادة لا يستغني عنها أي أحد مهما كان وزنه ومهما كانت مكانته. فالعالم يحتاج إلى الدعاء ليرزقه الله الإخلاص والصدق والتوفيق ولتؤثر كلمته في الناس. والعابد يحتاج إلى الدعاء ليقبل الله عمله ويدخله به الجنات. والعامل في متجره أو مصنعه يحتاج إلى الدعاء ليوفقه الله في عمله. فلا غنى لأي أحد عن الدعاء. ما أحوجنا الآن إلى الدعاء لا سيما ونحن في هذه الآونة الحرجة والأوقات العصيبة التي امتلأت بالمصائب والابتلاءات والأزمات والمشكلات. فلنلجأ إلى الله عز وجل ولنرفع كف الضراعة إليه ولندعوه ليرفع عنا ما نحن فيه. فلا يرد القضاء إلا الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم بما يحبه ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا نخلة وفي جميع إخواني وأخواتنا. يعني معنى رائق ذكرتنا به أختنا. نحن نعيش زمان فتنة وزمان بلية، ولا ملجأ لنا إلا بالرجوع إلى ربنا وبإرشاد الناس بالرجوع إلى ربنا، وهذا هو منهاج الدعوة. فضل شيخ.
ابتداء حديث لا يرد القضاء إلا الدعاء لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ونحن متعبدون لله عز وجل بما صحت نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه نقطة. أما ما أريد أن أقوله أستاذ أحمد حفظك الله، أريد أن أقول أنه يجب على كل الإسلاميين. طب يعني إيه كلمة إسلاميين دي؟ معلش حاشية سريعة.
نعم في بعض الكلام.
الإسلاميون هم الذين يحبون الله ورسوله ويسعون لتحكيم شرع الله تعالى في البلاد والعباد. طب بهذا التعريف حضرتك من الإسلاميين وإخواننا المصورين من الإسلاميين وكل الناس اللي بتسمعنا من الإسلاميين.
صحيح.
واخد بالك؟ مش عايزين الجماعة اللادينيين دول يضحكوا عليهم. واخد بال حضرتك أنت إزاي؟ يفهمون الإسلاميين دول حاجة كده كانوا في أم والتاني كان لابس طاقية لخفة وفجأة ظهر على السطح. لا، ده انا اخوك وابن عمك وابن خالك وجارك وصاحبك. دي نقطة. طب الاسلاميين اللي يعملوا ايه دلوقتي؟ وهذا ما نحب ان نشير اليه. واجب الوقت ان نعتصم بالله، واجب الوقت ان ندعو الى الله، هذا واجب الوقت يا اخي. والله ثم والله جلسنا مجلسا كبيرا مع مشايخنا ودعاتنا وتكلمنا في هذه النقطة. هل الاولى الان ان يذهب بعض اخواننا للاعتمار طيلة الشهر من الدعاة المؤثرين وأن يتركوا الآن هذا البلد وأن يتركوا تعبيد الناس لرب الناس في وقت عصيب كهذا، وقت مليء بالشبهات والشهوات، وقت انفلات فكري وانفلات خلقي؟ هذا يعني هذا يصح؟ هل يصح الآن أن أخ أقول له أخرج أدعو الشباب إلى الله في الشوارع؟ العيال قاعدة على الكافيتريات وقاعدين على الكافيهات وقاعدين في الصيابر وقاعدين في أماكن أحيانا بيفطروا في رمضان واللي قاعد مع واحدة أخرج انطلق. وإن شاء الله سيأتي الكلام في نهاية البرنامج إيه النقاط العملية اللي ممكن إن إحنا نؤديها بشكل عمل. أخرج انطلق. سئل العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه عن حكم الدعوة إلى الله في زمان الفتن فقال: الدعوة إلى الله التي هي أمر بمعروف ونهي عن المنكر واجبة على كل مسلم ومسلمة كل حسب طاقته وقدراته. يبقى الدعوة إلى الله كالصلاة مع التفاوت بين الواجبين. واخد بالك؟ لما الشيخ جاد الحق عليه جاد الحق عليه رحمة الله، شيخ الجامع الأزهر الراح، يكتب عن الدعوة إلى الله فيقول: إن الدعوة إلى الله تعالى هي مصدر العزة والأمان للبلاد والعباد، لذا أرى أنها قد تعينت على كل أحد مستطيع. الله أكبر.
الله أكبر.
طب إحنا جبنا الشيخ الألباني وجبنا شيخ الأزهر، يبقى جبنا من غير الرسميين في مصر وجبنا من الرسميين، يعني عايزين نقول للناس انطلقوا.
نعم.
انطلقوا يا أخي. والله العظيم حينما أقرأ حديث رسول الله
صلى الله عليه وسلم
لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يعمكم بعقاب من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم.
الله
قاعد يا عم يا أخي تاعت، اللهم حكم في بلادنا كتابك وسنة نبيك. ما تشتغل. قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم:
إن الزمان قد استدار كهيئته الأولى يوم خلق الله السماوات والأرض. حينما أقرأ هذا الحديث أستحضر ما حدث في نهاية الثمانينات. إيه اللي حصل في نهاية الثمانينات؟ وقف جماعة من علماء الأمة على رأسهم الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، الشيخ محمد متولي الشعراوي، الدكتور محمد عمارة، الشيخ محمد الغزالي، الشيخ صلاح أبو اسماعيل والد الأستاذ الفاضل حازم صلاح أبو اسماعيل.
نعم.
وقف هؤلاء ليطلبوا من الرئيس المخلوع حسني مبارك تحكيم الشريعة في مصر، وأجري استفتاء وانقسم الناس إلى فريقين: كتلة كبرى وشرذمة قليلون. الكتلة الكبرى دي حضرتك 96% وستة من عشرة بعد الاستفتاء الذي أجري من مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية آنذاك في 6 محافظات، هل تقبلون تحكيم الشريعة في مصر أو زي ما بيقولوا دلوقتي أن تكون المرجعية العليا في البلاد مرجعية دينية؟ ففوجئوا ب 96.6% بيقولوا إيه؟
نعم.
بيقولوا نعم. فالجماعة بقى على طول، الكتلة الكبرى دول اللي هم الإسلاميين بقى، سميهم ما شئت، سميهم أزهريين، سميهم سلفيين، سميهم إخوان مسلمين، سميهم صوفيين، المهم في الآخر اسمهم إيه؟
محبون
لله ورسوله ومحبون لتحكيم شرع الله.
نعم.
الجماعة اللادينيين اللي قاعدين التانيين دول فرق فودة، والجماعة دول الناس دي قالت لا 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 نقبل تحكيم الشريعة. ده حتى في كتاب حوار لا مواجهة للتلميذة النجيبة لفرج فودة إقبال بركة كتب ذلك، واخد بالك؟ وبيقول يعني بتقول له: طيب لو ما فيش بديل عن الحكم الديني إلا الحكم المستبد، قال لها: أقبل بالحكم الاستبدادي، حسبنا الله ونعم الوكيل. وأجريت المناظرة في معرض القاهرة الدولي، وقد حضر هذه المناظرة أكثر من 30,000. وطبعا حصلت المناظرة
بين هؤلاء الأكارم وبين هؤلاء، أقسم بالله سقطوا في أيديه من الجولة الأولى، فكبر الناس تكبيرا وهلل الناس تهليلا وقالوا الله أكبر.
نحن نتكلم عن فطرة الناس،
ده أنا عايز أقول يا مولانا شو بقى الحديث النبي اللي قلت لك عليه إن الزمان قد استدار كيأتي الأول، اللي حصل في نهاية الثمانينات حصل فين؟ بسنة 2011. والناس دلوقتي بتقول نعم للاستقرار، نعم لتحكيم شرع الله في البلاد والعباد، لأن تحكيم شرع الله في البلاد والعباد يكفي لك ويكفي للآخر كما يقولون، يكفي له الحرية والعدالة ويكفي له نوعا من أنواع الاستقرار. نعم. حضرتك أنت إزاي؟ طب أنت يا رجل يا إسلامي يلي أنت قاعد تقول لي دلوقتي أنا أريد تحكيم شرع الله في البلاد والعباد، ألا تسعى كهؤلاء المشايخ الكرام الذين تحركوا في كل ميدان لنصرة القضية التي يعتقدون أنها الحق، أليس كذلك؟
صحيح.
نتنياهو أعلن يهودية الدولة قبل أن تقوم الثورة المصرية في مصر ببضعة أشهر تقريبا، بثمانية أشهر تقريبا أو بسبعة أشهر، واخد بالك؟ طب يهودية الدولة يعني الدولة دي إيه؟ دولة دينية. طب حرام على بلابيه الدوح حلال للطير من كل جنس، يعني نتنياهو يقول يهودية الدولة نقول له سمعنا وأطعنا، والمسلمين في مصر البلد الرائد يقولوا احنا عايزين ان مرجعية البلد تبقى لشرع الله سبحانه وتعالى باعتبار ان الأغلبية في هذا البلد هي الأغلبية المسلمة، يتقالك لا حسبنا الله ونعم الوكيل. طب ما تشتغل. الراجل الثاني اللي قاعد عمل مسلسل، مش عايز اسمي اسماء بس واخد بالك، مسلسل مش عارف ايه، وجايب لك ملتحين وقاعد يقول لك الملتحين في عصر الثمانينات والجماعات الإسلامية، انت بتقصد ايه؟ انت تريد ان تسقط الفكرة الإسلامية في عقول وقلوب الناس. بس انا عايز اقول لهم بقى للأسف الشديد لن تنجح، لان الشعب المصري شعب متدين بفطرته، وهم ما يعرفوش مفتاح الشعب ده. ربنا سبحانه وتعالى لما فضل هذا الشعب فضله بديانة أهله وفطرة أهله.
الله أكبر.
يا راجل الشيخ كشك الله يرحمه
رحمة الله
بيقول لك قوم ياخدوا واحد ينصروا، فدخلوا الكنيسة وقالوا اقعد كله وبتاع، فراح قعد وسط الناس قال لهم اقعدوا كده يلا بسم الله وصلى على النبي.
صلى الله
بسم الله وصلى على النبي، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. واخد بال حضرتك انت ازاي تدخل اي جامعة من الجامعات، ادخل، وانا بقول الكلام ده بفضل الله عز وجل، بقول لحضرتك ادخل وشوف لقاءات شباب الجامعات الموجودة على الانترنت في موقع الطريق الى الله في الصفحة الخاصة بي، ادخل هتلاقي الاف الطلبة يجهرون نعم للإسلام، يجهرون ويكبرون الله عز وجل. طب ما الناس دي اتعلمت فين؟ ما اتعلمت في النظم العلمانية اللادينية، واخد بالك؟ بس الناس محبة لله حتى لو كان عاصي. يا أخي احنا محتاجين يا إخواني، هذه الرسالة التي أوجهها وقد جئت من بلدي خصيصا لأوجهها لكل داعية إلى الله ولكل أخ، لا تستقل دورك يا أخي. يا أخي سبحان الله، نعيم بن مسعود أسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له خذل عنا يا ابن مسعود، خذل عنا يا ابن مسعود، أنا أقول الآن لكل مسلم يسمعني خذل عن الإسلام، ما استطعت إلى ذلك سبيلا.
طيب طرق عملية،
طرق عملية،
طرق عملية، لأننا أحوج من نكون أن نعمل في أرض الواقع.
جميل. واحد، أن نجتهد غاية الاجتهاد على أنفسنا، لأن مصلحة الدعوة لا تنفك عن مصلحة الداعي. ما أقدرش أروح أقول لواحد تعال صلي وأنا ما بقومش الليل يا مولانا، والله العظيم يا أخي، والله أحد إخواننا من أهل التبليغ والدعوة وهم إخواننا وعلى الرأس مع بعض التحفظ، والله العظيم يقول لي أحد إخواننا، يقول إني لأغبط هذا الرجل، يجلس في المسجد وعنده جلسة ما بعد صلاة الفجر إلى الشروق وبين المغرب والعشاء معركة بينه وبين الشيطان، هكذا قال الأخ. بيقول في أي يوم صباحا أو مساء شتاء أو ربيعا تلاقي إيه؟
في المسجد.
في المسجد. بيقول فإحنا خرجنا نكلم شباب على كافيه عندنا كده، تعالوا يا أخوانا صلوا وبتاع، بالكاد دخل واحد، يقول فخرج هذا الفارس فدخل معه ما يزيد على 30 شابا.
الله أكبر. إخلاص الداعية
يا مولانا، مصلحة الدعوة في مصلحة الداعية يا مولانا، أنا محتاج النهاردة أنا قبل ما أجي أتكلم مع فضيلتك إن يكون لي حال مع الله، قبل ما أطلع على الهوى دلوقتي لازم يبقى في حاجة كده بيني وبين مولاي يفتح الله بها. واخد بال حضرتك أنت إزاي؟ واحد ناكرة زي حالاتي ملوش قيمة، لعل الله عز وجل ينفع بكلمة من كلماتي، رب أشعث أغبر مدفوع من الأبواب لو أقسم على الله لأبره. واخد بال حضرتك؟ يبقى دي رقم واحد. رقم اثنين، واجب الوقت، أن نتعلم الواجب، الواجب الموسع والواجب المضيق. واجب الوقت دلوقتي إيه؟ أن تتضافر الجهود لا أن نختلف. فأخوي الأستاذ أحمد حفظه الله تبنى رأيا، وهذا الرأي رأي معتبر عند علمائنا، إلا أنه مرجوح، وأنا قد تبنيت رأيا إلا أنه الراجح، وكل خلاف جاء ليس معتبرا إلا خلاف فيه حظ من الناظر. فخذ بالك نرحم نفسنا شوية من الخلافات وبتاع وكلام من ده، والرحمة أنت يمكن أن تغير الناس. يعني تدخل مثلا في الدعاء بمناسبة الحلقة، تدخل هناك اعتداء في الدعاء يحدث من بعض الأئمة، واخد بالك، وتكلف السج، وهذا من المنهي عنه وليس من آداب الدعاء ذلك. واخد بالك أنت عايز تنصح الإمام تقول له يا راجل يا اللي ما بتفهمش، واخد بالك أنت يعني إيه أنت بتعمل إيه يا عم؟
لن يقبل مني.
لا. يا مولانا الدكتور سيد حسين العفاني حفظه الله تعالى، كنا في سفرة إلى أصوات قريبة قبل رمضان بأيام، فيحكي لنا في كواليس هذه الرحلة أنه في قريته أو في قرية مجاورة إلى قريته صعد إمام من المنبر في الجامع الكبير وقال أيها الناس اتقوا الله يا أولاد كذا كذا، انتوا فاكرين ربنا طيب زي زمان؟
لا حول ولا قوة.
هكذا قال. طب أنا لو سمعت واحد زي ده دلوقتي هتعامل معاه إزاي؟ ما الشاكلة دي موجودة في كل حتة.
نعم.
واخد بالك هتعامل معاه إزاي؟ يبقى أنت محتاج أن تتفهم كيف تحتوي هذا الإنسان. صح؟
نعم.
ثلاث، أرجو من كل إمام في المؤسسة الرسمية سواء كان في الأوقاف أو في الأزهر أو في الوعظ أن يفسح المجال لإخوانه. إحنا مش جايين نحتل المساجد أو نغزوها زي ما هما بيقولوا أبداً. احنا جايين نعاون اخواننا، احنا جايين نعاون اخواننا، لان القضية دلوقتي قضية سفينة اما ان ترسو واما ان تغرق. اسأل الله عز وجل الا تغرق سفينة هذا البلد ابدا.
امين رب.
اللهم امين.
امين
رب. رابعا، لابد لاخواننا بعد ما حضرتك تصلي ان تنطلق مباشرة سائلا الله الفتح، وتروح مباشرة بقى بعد صلاة المغرب كده تطلع تفطر وتنزل تشوف بقى الاهاوي اللي حواليك والكافيهات اللي حواليك وتبدأ الشغل. هتنزل سلام عليكم يا إخواني يلا يا جماعة نصلي. طب روح يا مولانا واحنا جايين وراك. كلهم ده كان زمان، أنا بقى دلوقتي اللي بمشي وراكم، انتوا في المقدمة وأنا وراكم، ونبدأ الشغل. عربيات نفيمة يا أستاذنا، كله قاعد بيشد وبيشرب حشيش ومش عارف إيه وكلام من ده، هتدخل. والله العظيم يا أخي والله كنت مع أحد الدعاة إلى الله عز وجل، مش عايز أذكر اسمه، من إخواننا هنا في القناة، فكنا ماشيين مع بعض كده في عندنا في المنصورة في امتداد المشاي، وفي مكان معين مشهور للجماعة دول بيوقفوا فيه. فقلت له يا دكتور فلان العربية دي بتدخن. قال لي تعرفت بلين؟ قلت له بس تعال. وانطلقنا فخبطنا على الإزاز، فراح الراجل ايه منزل الإزاز، خمسة شباب زي الورد، كلية طب، كلية هندسة، كلية صيدلة، حسبنا الله ونعم الوكيل، في من أفسد هؤلاء والله، حسبنا الله ونعم الوكيل. والله يا أخوانا جينا كلمناهم، والله والله العظيم يا أخي لم يستغرق الحديث مع هؤلاء سوى 10 دقائق فقط فقط. بكى هؤلاء ومنهم 3 قالوا راحوا رميين الحشيش، وقالوا باللفظ كان نفسنا ما تشوفوناش في الوضع ده.
ناي ناي ناي
اشتغل الأرض موجودة. طب يا مولانا أشتغل أنا ما عنديش مؤهلات الدعوة الفردية، هقول لك ادخل على موقع الطريق إلى الله صفحة علي قاسم، هتلاقي فيه لقاءات كثيرة، منها لقاء اسمه لقاء حول الدعوة الفردية علي قاسم مع الشيخ مصطفى دياب، نتكلم فيه ازاي تدعو والأنواع. طب وكل نوع ونمط من أنماط الناس المدعوين دول هتتعامل معاه ازاي؟ واخد بال حضرتك انت ازاي؟ ادخل على الصفحة دي وشوف. طيب دخلت، هل ممكن يبقى في معايا حاجات دعوية؟ هو في واحد نجار رايح يصلح من غير ما يكون معاه عدة؟
طب يا إلهي
حضرتك دلوقتي احنا قاعدين وفي مصورين وفي كاميرات، لو الكاميرات مش موجوده والمصورين مش موجودين احنا هنطلع دلوقتي للناس؟
لا.
اذا انت كرجل داعي الى الله عز وجل في معاك ايه؟ انت هتنزل بقى هيبقى معاك سيديهات، يبقى معاك مطويات تخاطب بها شرائح المجتمع الايه المختلف من اول الشباب تحت الستين وانت نازل تخاطب الناس دي وتكلمهم. خاطبوا الناس بما لا يفهم بما يعلمون، اتريدون ان يكذب الله ورسوله؟ ما تفهموا الناس. انت لو دخلت السلام عليكم يا اخي اخبارك ايه؟ ايه الحلاوه دي؟ ما شاء الله لا قوه الا بالله. الصيام بيخلي الناس حلوه كده، اخي بال حضرتك. ورحت مديله سي دي، سي دي زي ايه؟ عندنا في المنصوره مشروع جميل، هذا المشروع ادعو له كل مسلم وكل مسلمه الان، اسم مشروع توبه امه.
توبه امه،
مشروع توبه امه. هذا المشروع وفقنا الله تبارك وتعالى له في مطويات وسيديهات وكتيبات تناسب العقليات والشرائح المختلفه. هتلاقي حضرتك مطويات مثلا لكبار السن، مفاتيح الرزق.
نعم.
مطويه عن الاسلام وعن جمال الاسلام اسمها خايف منه ليه. مطويه ثالثه اسمها للشباب خلي بالك من عينيك. مطويه رابعه اسمها انا حر. مطوية خمسة للبنات الكرينة والاستايل. مطوية ستة، وهكذا. المطويات دي موجودة، المطلوب ان حضرتك تاخدها وتقوم طبعا بتوصلك بسعر التكلفة وتتشحن لغاية بلدك وانت بتقوم بتوزيعها، تنزل توزعها. مدرسين الثانوي حضرتك بنعمل معه ايه؟ بنتفق مع المدرس، المدرس بيدبس الحاجات دي في المذكرات، وبندخل احنا في اخر ربع ساعة من كل حصة نذكر شبابنا وبناتنا بالله سبحانه وتعالى. والله العظيم مش عايز اقول لك اثر هذا على طلبه الثانوي وطلبه الاعدادي.
الله اكبر.
اشتغل. طب السيديهات والمطويات والحاجات دي ممكن نلاقيها فين؟ في حاجات منها موجوده ممكن حضرتك تنزلها. هتدخل على جروب علي قاسم على الفيسبوك، جروب علي قاسم على الفيسبوك او قناه علي قاسم على اليوتيوب، هتنزلها موجوده. طيب واللي مش موجود اللي بيطبع، يعني لو واحد عايز حاجات مطبوعه نعمل ايه؟ نقول له اتصل على الارقام دي هتوصلك لغايه ايه؟ لغايه باب الشقه. 019
يعني
18 74874.
احنا هنعرض مثل هذه على 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 شاشاتنا.
حاضر.
لكن انا الان زي ما قلت لحضرتك يعني انا معكم في مثل هذه الاطر، ان ننظم للناس امر دعوتهم وان نصلحها لهم.
جميل.
بهذه الاطر العمليه وهذه الاطر التي هي أصل من أصولنا، كلنا دعاة إلى الله سبحانه وتعالى بما نحسن، كلنا سائرون على منهاج رب العالمين سبحانه وتعالى، داعين الناس إلى السير على هذا المنهاج، ولكن نحتاج أن نتعلم.
طبعا لا شك أن للدعوة أصول، يعني عشان بس يا أستاذ أحمد برضو ما نخرجش عن إطار الحلقة، فهذا الأمر قد شرحته يعني بشكل تفصيلي لمن أراد، ولكن أنا عايز أوصل لنقطة إيه؟ الإسلام يعمل إيه دلوقتي؟ مثلا حضرتك دلوقتي الأستاذ أحمد جمال المراكبي متهم، أنت متهم وأنا وشيخنا الشيخ محمد ومشايخنا الكرام، واخد بالك؟ كل الناس دي متهمة دلوقتي، صح؟
نعم.
طيب جاءت فرصة سانحة للإسلاميين في مصر وتونس وبعض البلاد، ونسأل الله عز وجل أن يحرر بقية البلاد
آمين
من بطش الظالمين. الفرصة السانحة هي ايه؟ ان انت تعرف الناس محاسن الاسلام.
نعم.
ما انت النهاردة لما تعرفني جمال الحاجة دي انا اللي هقول اه مش انت، صح ولا لا؟
انا اقتنمها.
بس انت جات لك الفرصة، الاخ يقول لي لا اصل انا عايز اعتكف، نقول له يا مولانا اعتكف اعتكاف جزئي. نقول له بلاش الاعتكاف الكلي، ما لا يدرك كله لا يترك جله. اه نحن لا نمنعك من الاعتكاف، ولكن نقول الان في فريضة غائبة ألا وهي فريضة الدعوة إلى الله عز وجل، لا سيما في ظل الظروف الحالية التي نحياها. فرصة أنت تشوه صورتك منذ سنين، لا أقول منذ أيام بل منذ سنين، جاءتك فرصة أن تبين للناس الحق بحق، واخد بالك؟ النهاردة لما تنزل تعمل، يعني عندنا في المنصورة حاجة اسمها جولات يومية. الجولات دي يعني إيه؟ مقسمين المنصورة مناطق، مناطق شعبية ومناطق متوسطة ومناطق راقية. المناطق دي بيتعمل فيها ايه؟ بننزل المنطقة يومين نغربل المنطقة دي، اخي بحرك، في مساجدها وفي مثلا المقاهي والكافيتريات وبتاع، تدخل تقوم قايل السلام عليكم وتقعد وسط شباب، والله العظيم تجد عجبا، تلاقي الناس دي كلها سابت الشاش وتقوم جاي تقعد معاك، واخد بالك؟ يعني بنعمل كده، واخد بال فضيلتك؟ ممكن سبحان الله تيجي توزع حاجات وتمشي، مثلا انت رايح عايز مثلا تلحق صلاه التهجد فانت وزعت ومشيت، تلاقي شباب طالع يجري وراك. طب بعد اذن حضرتك ممكن الاسطوانه دي، عندنا بنوزع اسطوانات، الاسطوانات الموجوده اسطوانه اسمها الوهم القاتل عن المخدرات، ازاي الواحد يتوب من المخدرات، اسطوانه ثانيه اسمها الحب عذاب، اسطوانه ثالثه اسمها الجريمه الكبرى عن العلاقه بين الشباب والبنات، اسطوانه رابعه اسمها دعوني التزم، اسطوانه خمسه اي ماست تشينج انا لازم اتغير، اسطوانه سته وهي دي بقى الاسطوانه الجديده اسمها جمال الاسلام. الاسطوانه دي حضرتك هتلاقيها على جروب علي قاسم على الفيسبوك او على صفحه اسمها صفحه مليونيه جمال الاسلام، عاملين صفحه كامله كده اسمها مليونيه جمال الاسلام. احنا عملنا مليونيه علشان محاكمه حسني مبارك، وعملنا مليونيه عشان حبيب العدلي، وعملنا مليونيه علشان نرخص الزيت والسكر، الحاجه الوحيده اللي ما عملناش مليونيه هي جمال الاسلام. خلي غير المسلم يشوف جمال دينك، خلي النصراني في البلد يطمئن ان الاسلام ده مش بعبع، واخد بال حضرتك؟ خلي المختلف معاك في الايديولوجيات الفكريه والعقائديه يطمئن يا اخي، واخد بال حضرتك؟ اذا انت بحاجه ان تبين للناس الحق والا تكتم الحق. فانا اقول ممكن الاخ يدخل اسطوانه محاسن الاسلام هيلاقيها على صفحه مليونيه جمال الاسلام.
واذا نحن ندعو الناس ان يدعوا الى منهاج ربهم بعلم.
نعم.
يعني اذا اول دعوتنا ان ندعو الناس الى منهاج الله ولكن بعلم، وان يكون دعاؤنا يعني اصل الحلقه اصل موضوعنا الدعاء على منهاج من ربنا سبحانه، الدعوة على منهاج من الله سبحانه وتعالى، التعامل مع الناس على منهاج من الله سبحانه وتعالى.
لا.
يعني هذه دعوة للناس أن يدعو بصدق، دعوة الناس أن يتضرعوا إلى الله بصدق، وأن يرشدوا الناس إلى الله بصدق.
أنا موقن أنه لا سبيل للنجاة إلا من طريق النبي محمد
صلى الله عليه وسلم،
وهذا الطريق لا يمكن للإنسان أن يحصله إلا بمعرفة الهدي، ومعرفة الهدي لا تكون إلا بالعلم. لهذا بوب البخاري بابا في صحيحه في كتاب العلم فقال باب العلم قبل القول والعمل، ثم استدل بقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. فنرى الإمام الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه يقول قال ابن المنير فبدأ ربنا تبارك وتعالى بالعلم قبل القول والعمل، إذ هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وعمل.
بدأ ربنا سبحانه وتعالى بالعلم
قبل القول والعمل، إذ أن العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وعمل. إذا لابد من العلم، والعلم لا يقتصر فقط على الكم المعلوماتي للأدلة، واخد بال حضرتك؟ لأنه معروف عندنا عند الأصوليين أن النصوص متناهية وأن الوقائع غير متناهية.
صحيح.
بل حضرتك أنت إزاي؟ طب النهاردة أنا محتاج أن يكون عندي فقه بالواقع الذي أحياه. طب أنا بقول لك أهو دلوقتي يا أستاذ أحمد، الأستاذ أحمد جمال حفظه الله جات له فرصة النهاردة في رمضان، وكان قبل كده مقيد، وكان قبل كده ممنوع، وكان قبل كده لو اتكلم الدنيا تقوم عنده، واخد بال حضرتك؟ طيب جات لي فرصة أن أدعو الناس إلى الله، وأن أنطلق في مراكز الشباب وفي النوادي، وأن أنطلق في الساحات، وأن أفعل. ده دلوقتي إحنا بنعمل إيه؟ بنجيب سماعات ساوند ونقف في الميادين ونقف نذكر الناس بالله.
أنا مقصدي يا أستاذنا وفضيل الشيخ إن إحنا كما نرشد الناس إلى هذه السبل، هذه الجولات، هذه الرسائل، هذه المعطيات، هذه الشرائط التي كانت منتشرة بين الشباب، أن نرشدهم أيضا إلى أنك لن تستطيع أن تدعو إلى الله بصدق إلا بعلم.
هذا متفق عليه،
لأن أمر العلم أمر ضروري جدا. أمر الذين يتكلمون الآن في كل شيء يتكلمون، نحن الآن نقول الكلام في دين رب العالمين سبحانه وتعالى ليس كالكلام في الكورة، وليس كالكلام في السياسة، وليس كالكلام في الفن. الكلام في دين رب العالمين لابد أن يكون بمنهاج.
بس أنت هتزعل الناس منك كده ليه بقى؟ لأن الجماعة اللي بيطلعوا في الحوارات تكشو، واخد بالك، فاهمين أن الدين ده سايب عادي، ان انا اقعد اتكلم انا والاستاذ احمد فنيجي نعرض مساله زي مساله تحكيم الشريعه. انا اعطيك مثال، واحد يقول لك انا ما بقبلش تحكيم الشريعه، والتاني في برنامج كذا في قناه كذا يقول لك هل ده يقول لك كده، هل تقبل ان تكون المرجعيه العليا في مصر للدين؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. ازاي اصلا ازاي الاسلام يطرح للنقاش؟ فحكم الجاهليه يبغون. الله سبحانه وتعالى يقول ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيد. إذن أنت تقول الناس لابد وأن تتعلم قبل أن تدعو. أنا معك، أنت ما تعرفش تخرج في الشارع وتكلم واحد إلا ما يكون عندك علمين، علم ديني ويكون عندك علم بواقع الإنسان ده. أنت النهاردة ممكن تكلم الأستاذ أحمد ما تفهمش مفتاحه تعمل معاه ردة فعل عكسية.
صحيح.
واحد واقف عايز يوزع عند الشباب في مارينا، طب الشباب في مارينا له طقوس وله طريقة تفكير، هتوزع عليهم ازاي؟ ايه طريقة التفكير اللي ممكن تناسبهم؟ اذا لابد وان نجتهد غاية الاجتهاد في التعرف على الادلة الشرعية حتى ندعو الناس الى الحق بحق، وايضا في التعرف على الواقع الذي نحياه حتى لا نفسد من حيث اردنا الاصلاح، وان نتعرف على احوال الاشخاص ومفاتيح قلوبهم، وهذا كله يحتاج الى علم.
طيب ناخذ هذا الاتصال ثم نعود. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اختنا عفاف.
لا ما توكلت احنا.
بارك الله فيك.
بارك الله في الشيخ علي وجزاه الله خير. الله
يحفظك.
ممكن اشارك وبعدين اطلب ان شاء الله؟
اتفضلي يا اختي.
انا اروع الناس العبد العادي الضعيف بين يدي الله، وما افضل ان ينحني المسلم بين يدي الله في مذله وخضوع الى الله. هل جربت يوما تنادي ربك؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الارض مسلما يدعو الله دعوه الا اتاه اياه او صرف عنه السوء. ما اعظم ان يصنع ان الدعاء ما اعظمه من عباده تعبر عن الافتقار الى الله والاعتراف بقدره الله سبحانه وتعالى، وما اعظم من سلاح يتدرج به اصحاب الحوائج لتقضي حوائجهم، واصحاب الابتلاء ليعفوا ويحضر يحضر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول من لم يسأل الله يغضب عليه. ومن اداب الدعاء خفض الصوت والخشوع والتذلل والانقسار الى الله، وقد قال الله سبحانه وتعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين. ممكن اتكلم لو سمحت؟ ممكن اخد طلب واكلم كنترول؟
خلاص يا اختي احنا بعد ما تقفلي معانا ان شاء الله انت معك الكنترول، اطلبي منه ما شئتي، لكن انا الخص كل ما تتكلم فيه الان اننا لابد لنا ان ندعو رب العالمين سبحانه وتعالى وان نلجا اليه سبحانه وتعالى، ولابد لنا ان يكون هذا الالتجاء لرب العالمين بمنهاج قد شرعه لنا الله وقد سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان هذا هو طريق النجاه. شيخنا شيخ علي للاسف بصاص الوقت انسحب سريعا من تحت اقدامنا، ويعني انا اقول انه هذا الكلام الذي تكلمنا فيه كلام رائق جدا لو تدبرناه ولو عقلناه، ان نتعلم عن الله وعن رسوله وان ندعو رب العالمين سبحانه وتعالى فتكون دعوتنا هذه صادقه صالحه بهذه الشروط التي وضعها لنا الله ووضع لنا رسوله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا ولا حرمنا الله واياكم نعمه الدعوه اليه والبلاغ عنه.
اللهم امين.
أشكر موصول لكم أيضا أحبتي، طيبتم وطابت أيامكم، ولا تنسوا دعاء لإخوانكم في كل بقعة من بقاع الإسلام. جزاكم الله خيرا وأصلح الله حالكم، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
عليكم السلام.
يا شهر الرحمة والخير، يا شهر العزة والنصر، بالصوم ازدادت فرحتنا، شهر للتقوى والبر، تتنزل فيه ملائكة بالرحمة في نور الفجر، والمسلم يقضي ليلته ما بين صيام أو ذكر. أخلاق الصائم عظيم.